Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم وإلى حضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم الأربعاء الموافق 3 ديسمبر للعام 2025. الدعم السريع يعلن السيطرة على مدينة بابانوسا، والجيش يقول الدعم السريع خرق الهدنة. الحركة الشعبية تعلن استعادة السيطرة على جردوت نيامة، والبرهان يقترح تغيير علم السودان. نائبة برلمانية هولندية تدعو لوقف التدخل الخارجي في حرب السودان والإسراع بتقديم الإغاثة، وواشنطن تحذر بورسودان من عواقب المضي قدما في إنشاء قاعدة روسية على البحر الأحمر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. أعلنت قوات الدعم السريع يوم الاثنين سيطرتها على مدينة بابانوسا المحاصرة ومقر قيادة الفرقة 22 مشاة بالمدينة، آخر معاقل الجيش بولاية غرب كردفان. وقالت في بيان باسم قوات تأسيس مساء الاثنين إن السيطرة على مدينة بابانوسا تمثل محطة مفصلية في مواجهة ما أسمته بالمجموعات المتطرفة التي تسللت إلى بنية الجيش السوداني، ويبرهن على قدرة قوات تأسيس على حماية المدنيين ومنع انزلاق البلاد نحو مزيد من الفوضى والانقسام. وأضاف المتحدث الرسمي في هذا الخصوص:
ورغم هذا التصعيد وكثرة الاعتداءات على مدينة بابانوسا، جاءت ردة الفعل عليهم انتصارا ساحقا، حيث تمكنت قوات تأسيس من صد الهجوم بالكامل وإفشاله قبل تنفيذ عملية عسكرية دقيقة أدت إلى تحرير الفرقة 22 ومدينة بابانوسا بالكامل، وتحييد التهديدات العسكرية التي استهدفت المدنيين في عدد من المناطق. أسفرت العملية عن تكبيد القوات المعتدية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وتدمير آليات ثقيلة، والاستيلاء على معدات عسكرية متطورة.
من جانبها اتهمت القوات المسلحة السودانية قوات الدعم السريع بخرق الهدنة المعلنة من طرفها. وقالت القوات المسلحة في بيان يوم الاثنين إن قوات الدعم السريع تواصل في نهجها في تضليل الرأي العام الدولي والإقليمي والمحلي، وفي الوقت الذي أعلن فيه قائدها وقفا لإطلاق النار وهدنة من طرف واحد. وأوضح البيان أن قوات الدعم السريع ظلت تستهدف مدينة بابانوسا يوميا بالغصف المدفعي والمسيرات الاستراتيجية، وأشار إلى أن الهدنة ليست سوى مناورة سياسية وإعلامية مضللة تهدف للتغطية على تحركاتهم الميدانية. وشددت القوات المسلحة في بيانها على التزامها بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين وتسهيل العمل الإنساني، وإنها ستواصل أداء واجبها في حماية الدولة والمواطنين. أعلنت الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو استرداد منطقة جردوت نيامة الواقعة شمال منطقة الموريب بمقاطعة العباسية تقلي الجديدة يوم الاثنين، وذلك عقب السيطرة عليها بواسطة القوات المسلحة السودانية قبل أيام. وقالت الحركة الشعبية في بيان إن قواتها ستواصل عملياتها لتحرير جميع فرق وحاميات ما يسمى بالقوات المسلحة. اقترح رئيس مجلس السيادة والقائد العام للجيش الفريق عبد الفتاح البرهان تغيير علم السودان الحالي واستبداله بعلم السودان القديم الذي تم رفعه يوم استغلال السودان في العام 1956 في اتجاه إعادة صياغة الدولة السودانية وبنائها على أسس جديدة. وقال البرهان الذي كان يتحدث في حفل تأبين شهداء حركة جيش تحرير السودان إنه أبلغ جميع المبعوثين بمن فيهم مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس ومبعوث النرويج ونظيره البريطاني ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة رفضه أي حل لا يتضمن تفكيك الدعم السريع وتجريده من السلاح، وأضاف البرهان في هذا الخصوص:
لأن نرجع علم السودان القديم، علم الاستغلال. أنا يمكن طرحت هذا الطرح في هذه المناسبة لأنه نحن نفتكر أنه فعلا نحن يجب أن نعيد صياغة الدولة السودانية من الأول. أي دول مبعوثة الأمين العام بقول إحنا أي حل ما فيه تفكيك هذه المليشة وتجريدها من السلاح يمشي نشوف دول تاني يتكلموا معها.
دعت السيدة سارة دوبا عضو البرلمان الهولندي عن الحزب الاشتراكي وعضو لجنة السياسات الخارجية بالبرلمان لاستمرار ومضاعفة الجهود لوقف الحرب في السودان ووقف تدفق الأسلحة والزخائر للسودان وإنهاء الدعم الخارجي للأطراف المتنازعة وتعزيز الجهود للتفاوض للتوصل لحلول سلمية. وأعلنت في مقابلة مع راديو دبنجا عن جهود جارية لتقديم مقترحات في هذا الشأن للبرلمان الهولندي لضمان أن تكون كل الدول التي تسهم في استمرار الحرب عن التدخل في السودان، خاصة دولة الإمارات، بالإضافة لمضاعفة الجهود لدرء الكارثة الإنسانية في السودان. وأضافت سارة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
على الحكومة الهولندية والمجتمع الدولي توفير المزيد من المساعدات الغذائية والطبية والإنسانية للسودان.
وأعلنت أن البرلمان سينظم خلال الأسبوعين القادمين نقاشا حول السودان، وقالت إن مجرد تعقد هذه الجلسة بادرة طيبة من البرلمان الهولندي، حيث لم تجري مناقشات كثيرة حول السودان حتى في الأطر الداخلية للأحزاب السياسية ولم يكن ضمن أولوياتهم. وقالت: علينا أن نتحدث وندعم جهود درء الكارثة الإنسانية في السودان، وكذلك المسؤولية المباشرة للحكومة الهولندية للتباحث مع دولة الإمارات وأيضا مع مصر والسعودية، وسنتقدم بمقترحات للبرلمان لضمان أن تكون كل الدول التي تسهم في استمرار الحرب عن التدخل في السودان، خاصة الإمارات والسعودية اللتان تعتبران شريكين مهمين لهولندا. وكذلك على هولندا أن تدفع الاتحاد الأوروبي لاتخاذ موقف إيجابي في الأمور التي لا يمكن أن تعالجها هولندا بمفردها. وأضافت سارة في هذا الخصوص:
لحسن الحظ أصبح الوضع يتغير بعد تجاهل طويل للحرب في السودان، ونرى الآن المزيد من الاهتمام بالحرب في السودان، وعلينا أن نستغل هذه السانحة وهذا الاهتمام لتحمل مسؤولياتنا ليس فقط حيال الحرب والكارثة الإنسانية في السودان، بل كسياسيين وحكومة هولندية ومجتمع دولي لوقف هذه الحرب.
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الحكومة السودانية عرضت على روسيا إنشاء أول قاعدة بحرية لها في القارة الأفريقية في خطوة قد تغير ميزان النفوذ في واحدة من أهم الممرات البحرية العالمية. وبحسب مسؤولين سودانيين تحدثوا للصحيفة، يشمل العرض اتفاقا يمتد 25 عام يتيح لموسكو نشر ما يصل إلى 300 جندي وأربع سفن حربية، منها سفن تعمل بالطاقة النووية في بورسودان أو منشأة بحرية أخرى على البحر الأحمر. ووجه مسؤول في الإدارة الأمريكية اليوم الثلاثاء تحذير إلى السودان مما وصفه بالعواقب الخطيرة إذا أقدم على منح قاعدة بحرية عسكرية لروسيا في بورسودان على البحر الأحمر. وحذر المسؤول الأمريكي قادة السودان من أن المضي في إنشاء مثل هذه المنشآت أو أي شكل آخر من أشكال التعاون الأمني مع روسيا سيؤدي إلى زيادة عزل السودان وتعميق الصراع الحالي وتعريض المنطقة لمزيد من عدم الاستقرار. حذرت المنظمات الإنسانية من تفاقم الأوضاع الإنسانية للنازحين السودانيين في شرق تشاد في الوقت الذي تشهد فيه ولاية شمال دارفور تصاعد للعنف وفرار موجات جديدة من اللاجئين نحو شرق تشاد. وقالت المنظمة الأممية لشؤون اللاجئين واليونيسيف إن معاناة آلاف اللاجئين الفارين من تصاعد العنف في شمال دارفور إلى دولة تشاد تتفاقم وسط نقص حاد في المساعدات الإنسانية عند الشريط الحدودي. يحتفل الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية يوم غد الأربعاء في مدينة نيالا بجنوب دارفور باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يوافق الثالث من شهر ديسمبر من كل عام، ودعا محمد عبد الله برشم الأمين العام للاتحاد بمحلية نيالة المواطنين والمهتمين للمشاركة في الفعالية التي تقام هذا العام تحت شعار بناء مجتمع دامج للأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز التقدم الاجتماعي. وأضاف محمد عبد الله برشم الأمين العام للاتحاد بمحلية نيالة لراديو دبنجا قائلا:
الهدف من الاحتفال باليوم العالمي هو عكس مهارات وإبداعات الأشخاص ذوي الإعاقة وطلب المناصرة لهم، لأن الأشخاص ذوي الإعاقة قادرون على تقديم الكثير للوطن، ونحن كأشخاص ذوي الإعاقة شركاء أصيلون في التنمية.
دشنت منظمة مناصرة ضحايا دارفور في كمبالا تقريرها الجديد حول الغصف الجوي في إقليم دارفور بين عامي 2023-2025، وذلك خلال فعالية أقيمت يوم الاثنين شارك فيها ممثلون ل 32 منظمة وعدد من الشخصيات المدافعة عن حقوق الإنسان. وقال آدم موسى لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هو بيغطي الانتهاكات بتاعت الطيران منذ 15 أبريل 2023 وحتى 2025. أتحدث عن تدمير البنى التحتية بالنسبة للمؤسسات المدنية في إقليم دارفور منذ أبريل 23، ويشمل المستشفيات والمدارس، وإضافة لذلك المرافق الصحية سواء كانت مراكز أو غيرها، إضافة للطرق والجسور.
وصلت إلى مدينة بورسودان العاصمة الإدارية يوم الاثنين بعثة رفيعة المستوى من البنك الدولي لمتابعة مشروعات غيد التنفيذ بعد سنوات من تعليق العلاقات الرسمية. وقال الخبير المصرفي والمالي عمر سيد أحمد لراديو دبنجا إن زيارة وفد البنك الدولي إلى السودان الهدف منها محاولة لاحتواء الدولة من الانهيار وليس لإطلاق عملية إصلاح كبرى. وأضاف الخبير المصرفي والمالي عمر سيد أحمد لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
فالبنك لا يستطيع أن يقدم مساعدات مباشرة، إنما يقدمه هنا يأتي ضمن برامج الأمم المتحدة المختلفة، سواء كان برنامج الأمم المتحدة للتنمية، برنامج الأمم المتحدة للغذاء، للبيئة، اليونسكو، اليونسيف.
أكد مواطنو مدينة المجلد بولاية غرب كردفان استقرار الأوضاع الأمنية وعودة الحياة إلى طبيعتها بشكل كامل. وقال مواطن لراديو دبنجا إن الحركة التجارية في الأسواق تسير بصورة طبيعية ولا توجد أي مؤشرات على اضطرابات أو إطلاق نار، مشير إلى أن السكان يعيشون حياتهم اليومية بصورة معتادة، هذا إلى جانب توفر الخدمات العلاجية بالمستشفيات في المدينة. وأضاف المواطن لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الوضع الأمني في المجد هادئ تماما، الحياة طبيعية الآن، المتواجد في السوق الحياة سوق الآن عادي، ما في أي حاجة، في تسمع أصوات رصاص، فرح بما تم بالانتصارات، لكن الحياة في المجد الآن حياة طبيعية، سوق منساب كالعادي، يعني ما في أي حاجة.
الخبر الأخير في النشرة: قالت منظمة هيومن أبل إن السودان يواجه واحدة من أعقد وأقسى الأزمات الإنسانية في تاريخه الحديث وسط شح غير مسبوق في العمل الإنساني وتراجع قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة للكارثة، مؤكد أنها تواصل تعزيز حضورها الميداني وتكثيف جهودها لتوفير شريان الحياة لملايين السودانيين المتضررين. وأضافت المنظمة البريطانية في بيان أن أكثر من 25 مليون سوداني باتوا يواجهون انعداما حادا في الأمن الغذائي في وقت تقترب فيه ملايين الأسر من حافة المجاعة. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل.
المحكمة الجنائية الدولية
أصدرت الدائرة الابتدائية الأولى المؤلفة من رئيسة الدائرة القاضية جوانا كورنر والقاضية رين ألابيني غانسو والقاضية أليسيا فيوليت أليكسيس وينسر بالمحكمة الجنائية الدولية حكمها في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن، ووجدت الدائرة أن السيد علي محمد علي عبد الرحمن مذنب بارتكاب 27 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور بالسودان في الفترة ما بين آب أغسطس 2003 إلى نيسان إبريل 2004. وكان الطرفان أي فريق الإدعاء وفريق الدفاع وكذلك المشاركون أي الممثلون القانونيون للمجني عليهم حاضرين جميعا في قاعة المحكمة وكذلك عبر الإنترنت. وكان المتهم السيد علي محمد علي عبد الرحمن حاضرا في قاعة المحكمة. السيد عبد الرحمن الذي يزعم أنه قائد لميليشيا الجنجويد متهم ب31 تهمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يزعم أنها ارتكبت في دارفور بالسودان بين آب أغسطس 2003 ونيسان إبريل 2004 على أقل تقدير. وتشمل هذه الجرائم توجيه هجمات ضد السكان المدنيين والقتل والنهب والاغتصاب والاضطهاد والتعذيب والمعاملة القاسية وغيرها من الأعمال اللا إنسانية الأخرى. وأثناء جلسة النطق بالحكم قرأت القاضية الرئيسة جوانا كورنر جميع التهم الموجهة إلى المتهم، ثم قرأت حكم الدائرة الابتدائية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية على المتهم.
The chamber is convinced that the accused is guilty beyond reasonable doubt.
وبناء على ذلك فإن الدائرة مقتنعة بأن المتهم مذنب بما لا يدع مجالا للشك في الجرائم التي وجهت إليه اتهامات بارتكابها، وهو حكم بالإجماع. السيد علي محمد علي عبد الرحمن، تفضل بالقيام من فضلك. حكم الدائرة هو بالنسبة لجريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على السكان المدنيين، التهمة 1 بموجب المادتين 8-2 ها 1 و25-3 باء من النظام الأساسي التي ارتكبت أثناء عملية كدم وبنديسي مذنب. بالنسبة لجريمة الحرب المتمثلة في النهب، التهمة 4 بموجب المادتين ذات الصلة من النظام الأساسي التي ارتكبت أثناء عملية كدم وبنديسي مذنب. بالنسبة لجريمة الحرب المتمثلة في تدمير ممتلكات العدو، التهمة 5 بموجب المواد ذات الصلة من النظام الأساسي التي ارتكبت أثناء عملية كدم وبنديسي مذنب. فيما يتعلق بالأفعال اللا إنسانية الأخرى كجريمة ضد الإنسانية، التهمة 6 بموجب المواد ذات الصلة من النظام الأساسي التي ارتكبت أثناء عملية كدم وبنديسي مذنب. بالنسبة لجريمة الحرب المتمثلة في الاعتداء على الكرامة الشخصية، التهم 7 و16 و26 بموجب المواد ذات الصلة من النظام الأساسي التي ارتكبت خلال عمليات كدم وبنديسي ومكجر ودليج مذنب. بالنسبة لجريمة الاغتصاب بوصفها جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، التهم 8 و9 بموجب المواد ذات الصلة التي ارتكبت أثناء عملية كدم وبنديسي مذنب. وبالنسبة لجريمة النقل القسري للسكان كجريمة ضد الإنسانية، التهمة 10 والتي ارتكبت في أثناء عملية كدم وبنديسي مذنب. جريمة التعذيب بوصفها جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، التهم 12 و13 و22 و23 بموجب المواد ذات الصلة من النظام الأساسي التي ارتكبت أثناء عمليتي مكجر ودليج مذنب. بالنسبة لجريمة القتل العمد والشروع في القتل بوصفها جريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، التهم 2 و3 و17 إلى 20 و27 إلى 30 بموجب المواد ذات الصلة التي ارتكبت أثناء عمليات كدم وبنديسي ومكجر ودلج مذنب. فيما يتعلق بجريمة الاضطهاد كجريمة ضد الإنسانية، التهم 11 و21 و31 بموجب المواد ذات الصلة من النظام الأساسي
لأسباب سياسية وإثنية أثناء عملية كودوم وبنديسي، ولأسباب سياسية وإثنية وجنسانية أثناء عمليتي مكجر ودلش مذنب. أما فيما يتعلق بالتهمتين 14 و24 المتعلقتين بارتكاب أعمال لا إنسانية أخرى كجريمة ضد الإنسانية، والتهمتين 15 و25 المتعلقتين بجريمة المعاملة القاسية كجريمة حرب، خلصت الدائرة إلى أن الإدانة التراكمية غير مسموح بها، وبالتالي فلم تصدر حكما بالإدانة بشأن هذه التهم. وعقب هذا الحكم ستفرض الدائرة على السيد عبد الرحمن العقوبة على الجرائم التي أدين بها، وقد صدر قرار في هذا الصدد بالفعل شمل الجدول الزمني للإجراءات السابقة للنطق بالعقوبة، وعلاوة على ذلك ستفتح مرحلة مخصصة لجبر ضرر المجني عليهم.
المحكمة الجنائية الدولية.
راديو دابنغا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
ومعنا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دابنغا.
بما انه في كوارث طبيعيه بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجه فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحاله النفسيه بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الاطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الاطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثه. في حاجات اساسيه اي زول ممكن يعملها، اول حاجه التوفير بتاعه الامان. اي زول يتعرض لاي كارثه سواء كانت طبيعيه او كارثه بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجه اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال لك تقعد هناك شنو أو كذا، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. ذول أي ذول يتعرض لكارثة، خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الذول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره. نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني الذول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده. نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات، عبر الرسائل، عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي ذول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الذول لما ينزح هو بيمشي اتجاه، أسرته بتمشي اتجاه، وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده. بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحنا بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر. يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها، أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا. إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة، أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.